من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الخامسة، وأما العصير الزبيبي فلا إشكال في طهارته لعدم ما يوجب احتمال النجاسة، وإنما الإشكال في حرمته. إذن من ناحية الطهارة والنجاسة لا يوجد عندنا إشكال بأنه طاهر، وإنما الإشكال في حرمته، هل يحرم شربه أو لا يحرم شربه. بالنسبة إلى أخبار حرمة العصير بالغليان، هذه الأدلة التي دلت على حرمة العصير، هذه الأدلة لا تدل أو لا يدخل العصير الزبيبي تحت هذه الأدلة. لماذا؟ لأن العصير الزبيبي ليس هو العصير المطبوخ الذي دلت أو أشارت إليه الروايات، لأن العصير الزبيبي في داخله لا يوجد ماء، وإنما أضفنا عليه ماء. أما بالنسبة إلى العصير العنبي، لا، هو عنب قمنا بعصره واستخرجنا منه ماء. إذن الأدلة التي دلت عليكم السلام على حرمة العصير المطبوخ لا تكون شاملة للعصير الزبيبي. بعد ذلك المصنف حفظه الله، إذن إلى هنا لا يوجد دليل على ماذا؟ لا يوجد دليل على حرمته. الآن المصنف يذكر لنا دليلا، وهي رواية زيد النرسي: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، يعني النار، فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان. هنا بالنسبة إلى هذه الرواية واضح أنها تشير إلى حرمة ماذا؟ إلى حرمة شربه. إذن إذا بقينا نحن وما قبل الرواية لا دليل على الحرمة، إذا بقينا نحن والرواية فيوجد دليل على حرمة الشرب. المصنف يقول: هذه الرواية إذا تمت فبلا ريب هذه الرواية تكون دالة على حرمة شرب العصير الزبيبي، ولكن هذه الرواية فيها إشكالات سندية. الإشكالات السندية تقدم الكلام حول بعضها، ووصل الكلام إلى توثيق وعدم توثيق زيد النرسي. تقدم الكلام بالنسبة إلى زيد النرسي عليكم السلام، ووصل الكلام إلى زيد الزراد، لأنه باعتبار أن زيد الزراد وزيد النرسي يشتركان في مجموعة من الأمور، ذكرنا بعضها. والآن نقرأ كلام السيد الخوئي رحمه الله بالنسبة إلى زيد الزراد. درسنا من الآن يبدأ. يذكر السيد الخوئي في الجزء الثامن صفحة 378، يقول: قال النجاشي زيد الزراد، تذكرون ترجمة زيد النرسي اللي قبل أو بعد صفحتين أو ثلاثة، أي خلي نقرأ: زيد النرسي قال النجاشي زيد النرسي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، له كتاب يرويه جماعة. وتقدم يقول السيد الخوئي كلام الشيخ في ترجمة زيد الزراد، قال في أولها، ورح إحنا نعرف حال زيد النرسي من خلال ترجمة زيد الزراد. يقول السيد الخوئي في ترجمة زيد الزراد: زيد الزراد كوفي، نقلا عن النجاشي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، أخبرنا محمد ابن محمد قال حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثنا أبي وعلي ابن الحسين ابن موسى قال حدثنا علي ابن إبراهيم ابن هاشم قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير عن زيد بكتابه. إذن زيد شنو؟ هم صاحب أصل مثل زيد النرسي عليكم السلام. وقال الشيخ الطوسي زيد النرسي، وذكر بعد ذلك زيد الزراد في كتاب الفهرس، يعني جعل ترجمتين، ترجمة لزيد الزراد وترجمة لزيد النرسي. قال السيد قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الفهرس قال: الزيدان لهما أصلان لم يروهما محمد ابن علي بن الحسين ابن بابوي. يعني الشيخ الصدوق روى هذين الأصلين لو ما رواهن؟ عدم روايتهما من قبل الصدوق مو بإشعار على أن الأصلين موضوعان. كمل. قال في فهرسه يعني الصدوق: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول هما موضوعان. بعد واضح ابن الوليد شو يقول؟ موضوعان، يعني أصل زيد النرسي وأصل زيد الزراد، وكذلك كتاب إلى آخره. يقول وعده الشيخ الطوسي عد زيد الزراد في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وقال ابن الغبائري: زيد الزراد وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله عليه السلام. قال أبو جعفر ابن بابويه: إن كتابهما موضوع وضعه محمد ابن موسى السمان. وغلط أبو جعفر في هذا القول، فإني رأيت كتبهما مسموعة من محمد ابن أبي عمر. إذن شلون جماعة ابن الوليد والصدوق يقولون أن هذا أن هذين الكتابين؟ أقول السيد الخوئي يقول أقول: الأول في صحة كتاب زيد الزراد وأن الكتاب له أو أنه موضوع. يقول السيد الخوئي: الظاهر هو صحة الكتاب، فإن طريق النجاشي إليه صحيح على الأظهر، ويؤكد ذلك ما ذكره ابن الغضائري من أنه رأى كتب زيد مسموعة من محمد ابن أبي عمر. إذن لا يصغى، هذا كلام السيد الخوئي يرد على الصدوق وعلى أستاذه ابن الوليد، لا يصغى إلى ما ذكره ابن الوليد من أنه موضوع وضعه محمد ابن موسى الهمداني، ومن المطمئن به أن الكتاب لم يصل إلى ابن الوليد بطريق صحيح. فإذا ابن الوليد من يقول الكتاب موضوع، الإشكال في الكتاب لو الإشكال في الطريق الذي وصل إلى، الإشكال في الطريق، وإنما وصل إلى الصدوق من طريق محمد ابن موسى الهمداني، فبنى ابن الوليد على أنه موضوع. وإلا لو كان ابن الوليد وصل إليه الكتاب كطريق النجاشي كطريق الطوسي، بعد يقول هذا الكتاب موضوع لما يقول؟ ما يقول بعد هذا الكلام. يقول ومع ذلك يؤخذ على ابن الوليد بأن محمد ابن موسى وإن كان ضعيفا، إلا أنه من أين جزم ابن الوليد بأنه وضع هذا الكتاب؟ هذه دعوة بلا دليل. نحن نسلم أن محمد ابن موسى الهمداني الذي هو الطريق الذي أوصل الكتاب كتاب زيد أو كتاب الزيدين إلى ابن الوليد، نسلم أن محمد ضعيف ابن موسى الهمداني. لكن يا أيها الشيخ العظيم، يا أيها الشيخ محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن ابن الوليد، من أين لك هذه الدعوة بأنه قد وضعهما؟ نسلم بضعفه، لكن أكو ملازمة بين أن يكون ضعيفا وأنه قد وضع الكتاب؟ ما فيك دعوة، صعبة. زين كمل. يقول وكيف كان السيد الخوئي؟ فالصحيح أن الكتاب لزيد الزراد وليس بموضوع. نفس الكلام وين يسري؟
في زيد النرسي.
في زيد النرسي. زين زين. بالنسبة إلى زيد النرسي، ثقة أو مو ثقة؟ هس انتهينا كتابه كتاب صحيح، ويصل علما إلى محمد ابن أبي عمر ويرويه عن زيد النرسي، ثقة أو مو ثقة؟ ماكو دليل على وثاقته.
بحث آخر
سيدي. بس ماكو دليل على وثاقته، ما العلاقة الكتاب بالهذا؟
سيدنا ابن الغضائري يعني نفس الطريق بمحمد بن موسى، وعنده غير طريق يعني يروي.
لا غير طريق، لا غير طريق. زين. فنقرأ الكتاب إخوان في صفحة 146. قال بالنسبة للرواية شو يقول المصنف؟ لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق ماذا؟ زيد. هذا يا إشكال الأول. ولم تثبت صحة نسبة الأصل المتداول إليه، يعني ماكو طريق صحيح إليه.
نفس ابن الوليد والشيخ الصدوق.
وليش ما نهم إن حق نعاتب المصنف؟ ونقول ليش ما تأخذ برأي سيد الخوي؟ طريق النجاشي صحيح، أكو طريق غير صحيح. زين لا 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 ابن محمد بن أبي عمر جايروين عنه يقول لعدم الطريق المعتبر إليه. يعني الأصل مو قال ولم تثبت صحة نسبة الأصل، هذا يا إشكال لا الثاني، الأول في زيد، الثاني في أصله، الثالث في طريقه. لعدم الطريق المعتبر، إذن ثلاث إشكالات: إشكال في زيد، وإشكال في وجود كتاب، وإشكال في الطريق إلى كتاب زيد. خو نقول الطريق صحيح والكتاب ثابت، نعم إحنا نقول يا أبو زيد النرسي ما له توثيق. زين
بالنسبة للطريق، العفو سيدنا، بالنسبة للطريق الشيخ المصنف يذهب إلى عدم حجية مراسيل الأجزاء الثلاثة اللي من ضمنهم ابن أبي عمير،
هذا ذكرنا سابق.
إيه نعم، فهو هذا واحد من الأدلة يعني اللي أخوان يثبت الطريق بها.
يعني كان بودي بس الوقت خاف ما يسمح لنا. السيد الشهيد طاب ثراه في بحث أو بحوث في شرح العروة الوثقى في صفحة 146 و147 يتعرض إلى هذه الرواية ويقوم بمناقشتها سندا. وهذه الإشكالات الثلاثة راح نقرأ بس قضية زيد النرسي بما هو ثقة أو مو ثقة. يقول السيد الشهيد في تحقيق حال زيد النرسي، يقول فإن هذا الرجل لم يصرح بتوثيقه غير أنه يمكن إثبات وثاقته إما عن طريق رواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح في جملة من الروايات. وكما تعلمون أن السيد الشهيد يبني على صحة هذا القاعدة لما يبني يبني، أما السيد الخوئي أما المصنف لا يبنيان على زين، وهي أن ثلاثة يعني المشايخ الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة أو عن طريق وقوع زين. هذا هاي الحالة الأولى أو المحاولة الأولى لإثبات وثاقته أن أحد المشايخ الثلاثة قد رووا عنه. المحاولة الثانية يقول أنه بالنسبة إلى كامل الزيارات هو وقع في هذه الأسانيد، في أسانيد كامل الزيارات أو عن طريق وقوعه في أسانيد كامل الزيارات بناء على كبرى غير مقبولة تقتضي بشمول توثيق صاحب الكتاب لجميع من دخل في أسانيده، مع أنه السيد الشهيد لا يقبل بهذه الكبرى، كبرى أنه كل من وقع في أسانيده كامل الزيارات فهو ليس بثقة. زين بالنسبة إلى زيد النرسي، مو يروى عن الإمام الصادق عليه السلام؟ زين شيخ مباشر أو غير مباشر؟
مباشر.
لا هو ابنه. لا وين جاي تروح أنت بعيد؟ ليس شيخا مباشرا لابن قوضوي، مو السيد الخوئي. رأي الأول أنه كل من وقع في الأسانيد فهو ثقة. رأي الثاني أنه لا، الشيوخ المباشرين لجعفر ابن محمد ابن قوضوي يعني صاحب كامل الزيارات. الرأي الثالث اللي قلناه للسيد السيستاني أنه لا تدل هذه لا على هذه ولا على تلك، أصلا قضية خارجة عنه. الآن نقول على رأي السيد الخوئي فضلا عن رأي السيد الشهيد أنه لا يقبل بتوثيق كامل الزيارات لأنه ليس شيخا مباشرا لجعفر بن محمد بن قولوي. زين طبعا أكو نقطة ثانية ونقطة ثالثة ونقطة رابعة أنتم راجعوها أخوان. زين ما عندنا بعد وقت يعني خاطر. نرجع إلى النقطة الخامسة أخوان، وأما العصير الزبيبي، راح أقرأ النقطة الأولى يعني السطر الأول، فلا إشكال في طهارته. أكو إشكال في طهارته؟ زين الإشكال وين؟ في حرمة شربه. بالبداية إش قال المصنف؟ الإشكال في حرمته، وإنما حرمة العصير بالغليان أساسا هو العصير الزبيبي يصدق عليه أنه عصير مطبوخ لو ما يصدقه. فإذا صحيحة عبد الله ابن سنان التي قالت بالعصير المطبوخ تكون شاملة للعصير الزبيبي لو ما تكون، ما تكون. إذا لا يوجد دليل على النجاسة، لا يوجد دليل على الحرمة. بعدين عندنا محاولة، جبنا رواية زيد النرسي نريد من خلالها شو نثبت إخوان؟ نثبت حرمة الشرب. لكن هذه الرواية بها هاي الإشكالات، عوف كلام السيد الشيخ تقول يا أبي الكبرى والكذا، لا خلونا وين المصنف، ولا لو أريد نأخذ بكلام السيد الشيخ فزيد النرس يكون ثقة باعتبار أنه روى عنه أحد المشايخ الثلاثة، لكن المصنف لا يبني على هذه الكبرى، فيكون زيد النرس ماذا؟ يكون غير موثق، فضلا أنه المصنف هم يرى أنه لا يوجد طريق صحيح إلى هذا الكتاب، فضلا أنه هذا الكتاب ثابت لو مثابت هم ما ندري. فإذا المصنف ذكر إذا بسقوط رواية زيد النرس عن الاستدلال، إذا بعد عندنا دليل اجتهاد الشيخ أحمد لو سقطت الأدلة سقطت. لا يوجد عندنا دليل اجتهادي على إثبات حرمة شرب العصير الزبيبي. زين إذا ماكو وين نروح؟ نذهب إلى الأدلة الفقاهتية، والأدلة الفقاهتية يبدأ المصنف بالأصل العملي الأول وهو الاستصحاب، تقريب الاستدلال بالاستصحاب. يقول المصنف بالنسبة إلى العصير الزبيبي، العصير الزبيبي عندنا زبيب أغلينا وضعنا ماء وقمنا بغليانه، الآن شككنا ولم يذهب ثلثاه، الآن شككنا يحرم شربه لو ما يحرم شربه، شككنا في حرمة الشرب. شو يقول المصنف؟ يقول لا يوجد عندنا دليل. أخوان البحث جدا دقيق فأرجو التركيز. يقول لا يوجد عندنا دليل اجتهادي على حرمة الشرب، ويوجد عندنا أصل عملي على جواز شربه. ما هو الدليل على جواز شربه؟ أنه هذا العصير الزبيبي قبل الغليان، قبل أن يغلي بلا ريب هو ماذا؟ هو طاهر ويجوز شربه. بعد غليانه نشك أنه أصبح حراما لو ما أصبح حراما شربه، فماذا نستصحبه؟ نستصحب جواز شربه. فتمسكنا بمن؟ فتمسكنا بالاستصحاب. إذن دليلنا الفقاهتي الأول هو ماذا؟ هو الاستصحاب. واضح إلى هنا؟ إذن شنو الدليل على جواز شربه؟ الاستصحاب. شيخنا المصنف ما هو رأيك بهذا الاستصحاب؟ أعيد، ما هو رأيك بهذا الاستصحاب؟ يقول رأيي بهذا الاستصحاب أنه يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أولا نتركه لأن من عندي هذا، ثانيا وثالثا إذا صار وقت نرجع إلى أولا. الإشكال الثاني على هذا الاستصحاب أخوان، لو خلنا نذكرهن وإن كان بصورة سريعة. شيخ علي، إحنا جايين نستصحب حكم شرعي لو نستصحب موضوع شرعي أو موضوع لحكم شرعي، حكم أنه يحرم لو ما يحرم. زين الاستصحاب في الشبهات الحكمية على رأي سيد الخوي يجري لو ما يجري؟ ما يجري. فإذا هذا على رأي سيد الخوي ما لنا علاقة، هذا إشكال أول على رأي سيد الخوي أن هذا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والسيد الخوي رحمه الله يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. واضح هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنا كان بدي هذا وسعة بس باعتبار شوي اليوم الوقت ضيق. الإشكال الثاني شوي ساعدوني أخوان، القضية المتيقنة والقضية المشكوكة اللي سميناها في الحلقة الثالثة والثانية، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أليست هي الركن الثالث من أركان الاستصحاب؟ اللي الأعلام مو سموها وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة؟ زين أنت الآن صورت لنا الاستصحاب شيخنا، إيش قلت؟ قلت عندنا عصير زبيبي، وبعدين العصير الزبيبي هو أساسا عصير زبيبي كلامنا، لو كلامنا عصير عنبي، ها؟ لا عصير عنبي، مو احنا نريد نثبت الحرمة لمن؟ للعصير الزبيبي مو للعصير العنبي. فإذا إحنا ما عندنا دليل أو أريد نثبت الجواز، إحنا ما عندنا دليل على ماذا؟ على حرمة أو على جواز شرب العصير الزبيبي. ولذلك استعنا بمن؟ استعنا بالاستصحاب. هنا يقول المصنف القضية المتيقنة هي غيرها القضية، فاختلف الموضوع في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة. الآن نأتي إلى القضية المتيقنة. القضية المتيقنة بلا ريب هي العصير العنبي بلا ريب. الآن من صار زبيب وجفه وقمنا بغليانه، نريد أن نستصحب الحرمة، حرمة الشرب لمن؟ للعصير الزبيبي. فهنا بهذه الحالة يصح لك أن تجري الاستصحاب. زين، هو أول الكلام، إحنا إلى هنا ثبت عندنا بدليل شرعي أن النظر إلى العصير الزبيبي لو لسان الأدلة تشير إلى العصير العنب المغلي. إذن الأدلة علم الناظر. إذن القضية المتيقنة من تقول حرام شربه عندما يغلي، من هو؟ العصير العنبي لو العصير الزبيبي؟ العصير العنبي. أنت تريد تستصحب وتثبت، تثبت العصير العنبي لو تثبت العصير الزبيبي. فاختلف الموضوع في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة. وواضح إذا تعدد الموضوع بلا ريب ماذا؟ واضح لا يجري الاستصحاب. ببيان آخر صبرا، الآن نقول الشارع عندما نقرأ الأدلة صب الحرمة على العصير الزبيبي لو صب الحرمة على العصير العنبي، على العصير العنبي. أنت الآن بالاستصحاب تريد تستصحب يا حرمة الحرمة التي انصبت على العصير العنبي، بينما أنت الآن عندك عصير عنبي لو عندك عصير زبيبي. فإذا الموضوع، وإلا لو عندك دليل على حرمة العصير الزبيبي بعد أنت تلجأ إلى الاستصحاب لو ما تلجأ؟ قدرت أوضح الفكرة؟ لو عيد شيخ أحمد، الآن لو كان عندنا دليل اجتهادي على حرمة العصير الزبيبي نلجأ للاستصحاب، وإنما الأدلة الاجتهادية لمن تشير؟ إلى العصير العنبي. فعندنا يقين أن العصير العنبي إذا غلا يحرم شربه، بس ما عندنا يقين بالنسبة للعصير الزبيبي، فنستصحب اليقين الموجود بالعصير العنبي. المصنف يعترض يقول تعدد الموضوع، مصب الحكم قد اختلف بين القضية المتيقنة وبين القضية المشكوكة. واضحة الفكرة؟ لو أعيد زين، الآن نقول بالنسبة إلى تغير الموضوع بعد أن تغير الموضوع بلا ريب الاستصحاب لا يجري. ولا أطيل في تغيير الموضوع، هذا عصير عنبي قد عصر من العنبي، هذا عصير زبيبي ما عصر من الزبيب، وإنما أضيف إليه ماذا؟ أضيف إليه ما. فكرة صارت واضحة؟ الآن نقول الاستصحاب لا يجري. واضح إلى هنا شيخنا؟ ما عندك محاولة الصحح بها جريان الاستصحاب؟ هاي شوي حبوا لي أخوان هواي مهمة. عندنا محاولة لتصحيح جريان الاستصحاب، ما هي المحاولة؟ نقول الأدلة الشرعية الاجتهادية من صبت الحرمة على العصير العنبي، من صبت الحرمة على العصير العنبي بما هو عنب، بما هو ماذا؟ يعني حبات العنب. يعني الدليل الذي قال العصير العنبي إذا غلا كذا نظر الأدلة لمن؟ إلى حبات العنب. فإذا مصب الحرمة، موضوع الحرمة ما هو؟ حبات العنب. وأما الرطوبة والجفاف فأصبح هذا عنبا وأصبح هذا زبيبا، يعني بسبب الرطوبة والجفاف. والرطوبة والجفاف من الحالات الطارئة على الأشياء، لا أنها من مقومات الأشياء. مثل الآن ثوبك مرة رطب مرة يابس، شنو تبدلت حقيقته؟ ها؟ هم العنب نفس الشيء، مرة نقول وياك ومرة شنو؟ حالات طارئة. إذن الشارع عندما صب الحرمة، صب الحرمة على العصير العنبي بما هو عصير رطب استخلص، لو بما هي حبات عنب. فإن الاستصحاب بعد يجري ولا ما يجري؟ ها؟ يجري. بعد اتحد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لا تقول هنا أنا رطب وهنا أنا يابس. أقول لك إن الرطوبة واليبوس من الحالات التي تطرأ على العنب، لا أن الرطوبة من مقومات العنب ولا أن اليبوس من مقومات الزبيب مثلا، لا لا، هذه حالات ماذا؟ حالات طارئة تطرأ على ماذا؟ تطرأ على العنب وتنتهي المشكلة. أما هي حقيقة؟ لا مو حقيقة. إذن قدرنا نصحح الاستصحاب لو ما قدرنا؟ ها؟ ليه ضحكت؟
العنب إذا عصرناه
ايه؟
وأخذنا بس ماي
ايه؟
تركناه
ايه؟
هل ما تجري عليه الأحكام هاي الرطوبة هاي ما؟
يعني تريد تقول تعدد الموضوع
ايه؟
أن العنب غير الزبيب. هاي بعد أنت يمك. إحنا قلنا محاولة، قلنا اللي نفهمه من الأدلة أن الأدلة أصلا أنت تقبل بهذا الاستظهار ما تقبل، هاي يمك اللي عندهم الشبهة الزبيبية الذين لا يأكلون الكشمش بالنسبة إلى الدولمة، دولمة ما بيها كشمش ناس يأكلوها، ها؟ زين، واللي ما يأكلوها ليش ما يأكلوها؟
سيدنا كلامك بالنسبة
خلينا نكمل، ها؟ لأنهم يرون أن الحكم الشرعي بالحرمة حرمة انصب على حبات العنب، وأما الرطوبة والجفاف من الحالات الطارئة. فبعد تأكلون كشمش يعني بداخل الدور
سيدنا، لكن الأدلة الإشكالية لن تصبر إلى اليباس والجفاف، كما أنه العرف يفرق بين الزبيب والعنب.
هسه مو قلنا نستظهر وكيفك أنت بعد؟
وإذا كان راح صيرهم مجمل
عرفونا هذا الاستظهار. إذن الاستصحاب يجري لو ما يجري؟
لا يجري.
وعلى الكلام الأصلي لا يجري باعتبار تعدد الموضوع. إذن الإشكال الأول على الأصل العملي على الاستصحاب أنه يوجد فيه تعدد ماذا؟ تعدد الموضوع. الإشكال الثاني اللي هو الإشكال الثالث، الإشكال الثالث شو؟ ما سألتوا عن هذا الاستصحاب، مو شوية غريب؟ ما يذكركم
تعليقي؟
هذا الاستصحاب تعليقي أخوان، هذا الاستصحاب استصحاب شنو؟ استصحاب تعليقي. والاستصحاب التعليقي في مقامنا يبتلي بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، الإشكال الأول الاستصحاب التعليقي شرحناه بصورة مفصلة فلا نعيد. الاستصحاب بصورة مبسطة، الاستصحاب التعليقي إنه أنت عندك عنب أو زبيب، لا تناقشني بعد، عنب أو زبيب، قمنا بغليانه، قمنا بغليانه، الآن نريد أن نستصحب، أن نستصحب هذا العصير العنبي لحالة الزبيب. عند استصحابنا طرأت حالة اليبوسة، فقلنا أن اليبوسة تؤثر على الزبيبية لو ما تأثر على الزبيبية. فإذا راح نطلع قضية شنو؟ قضية شرطية. القضية الشرطية ما هي؟ العصير العنبي إذا غلى يحرم، وهذا زبيب وهو غلى، وهذا الزبيب قبل غليانه أو قبل عفوا قبل زبيبيته ألم يكن عنبا؟ وهذا العنب لو غلى لحرم شربه. فإحنا جاي نستصحب شنو؟ جاي نستصحب قضية شرطية. القضية الشرطية شو تقول؟ العصير العنبي إذا غلى حرم شربه، لكنه الآن اللي تحت إيدنا عصير عنبي لو عصير زبيبي؟ تقول هذا العصير الزبيبي أساسا هو سابقا إش كان؟ كان عنبا. ولو عصر لأصبح عصيرا عنبيا، ولو غلا لحرم شربه. نعم احنا اساسا نريد نستصحب ماذا؟ نستصحب العصير العنبي، لكنه صدفة مثلا اصبح هذا زبيبا، فاليبوسة هل تؤثر لو ما تؤثر؟ هذا محل كلامنا. فاذا اصبح الاستصحاب ماذا؟ معلق. المعلق على ماذا؟ معلق انه لو عدنا الى اصله هذا العصير الزبيبي فهو عنب، فهو رطب، ولو غلا لحرم. الآن هذا العصير الزبيبي شو يكون؟ يكون حرام. هذا الاستصحاب التعليقي. إذا تمسكنا بالاستصحاب التعليقي لإثبات حرمة شرب العصير الزبيبي، هذا الاستصحاب التعليقي يبتلي أولا وثانيا وثالثا. أما أولا هذا الاستصحاب أخوان تعليقي لو متعليقي؟ يعارضه استصحاب تنجيزي. يعارضه استصحاب تنجيزي. ايش تقصد من الاستصحاب التنجيزي؟ اقصد من الاستصحاب التنجيزي انه هذا العصير الزبيبي قبل غليانه الم يكن طاهرا؟ الم يكن شربه حلالا؟ الان بعد ان غلى، بعد ان غلى شككنا يحرم شربه او لا يحرم شربه، ماذا نستصحب؟ نستصحب الحلية. زين، الاستصحاب التعليقي يثبت لك الحرمة، الاستصحاب التنجيزي يثبت لك الحلية، الاستصحابان يتعارضان يتساقطان، فنعود إلى كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. إذن الاستصحاب التعليقي بعد يجري لو ما يجري؟ هذا يا إشكال. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أخوان، أنت مو قلت قبل شوية تقول الآن الذي تحت أيدينا عصير زبيبي غلا، وهذا العصير الزبيبي لو كان عصيرا عنبيا وغلا لأصبح حراما، فإذا نثبت الحرمة لمن؟ إلى العصير الزبيبي. نستصحب ماذا؟ نستصحب الحرمة الثابتة للعصير العنبي، ونريد إثباتها على العصير الزبيبي. واضح الكلام؟ زين، أنت جاي تستصحب قضية فعلية لو قضية معلقة؟
معلقة.
لو كان العصير الزبيبي عنبيا لحرمة. القضية المعلقة فعلية تنجيزية لو معلقة؟
معلقة.
الاستصحاب إذا أردنا أن نجري الاستصحاب، أنت بالاستصحاب ماذا تثبت؟ جريان المستصحب. جريان المستصحب. شوي ركز وياي. أنت الآن فعلا فعلا عندك عصير زبيبي لو عندك عصير عنبي؟ عصير زبيبي. واضح؟ وتريد أن تستصحب ماذا؟ تستصحب العصير أو الحرمة الثابتة للعصير العنبي، لكنها القضية في العصير العنبي فعلية لو معلقة؟ لا، معلقة
بالعنبي.
أنت جاي شو تقول؟ أنت مو بالنتيجة جاي تستصحب قضية شرطية، لو كان العصير الزبيبي عنبيا لكان حراما. أنت هاي قضية جاي تستصحب. إذن تعليقية مو تنجيزية. الاستصحاب يجري في القضايا التعليقية لو يجري فقط في القضايا التنجيزية. وببيان آخر، أنت أساسا بالبداية ثبت لي الحرمة للعصير العنبي، أنت مو استصحبت قضية شرطية. أساسا هو العصير العنبي هذا الذي بين أيدينا هو فعلي حرمته لو مو فعلي حرمته؟ لا، مو فعلي. أنت اللي عندك عصير زبيبي مو عصير عنبي، فإذا العصير العنبي حرمته ماذا؟ معلقة. ببيان آخر، المستصحب ما هو؟ المستصحب عصير عنبي نجس فعلي قمنا بغليانه. لو جاي نفترض أن العصير الزبيبي لو كان عنبيا وغلا لأصبح حراما، الثاني أنه جاي نفترض أنه عصير عنبي. فإذا المستصحب عصير عنبي فعلي لو مو فعلي
معلق
مو فعلي. فإذا المستصحب قضية شرطية. زين، متى يكون العصير العنبي؟ متى يكون العصير العنبي نجسا فعليا؟ عندما يغلي. شنو يعني عندما يغلي؟ يا هو اللي يثبت لك الحرمة الفعلية صار. لا البحث شوي هو أي دقيق شيخنا، مو بهالسهولة. أرجو التركيز أخوان. أنت مو استصحبت قضية شرطية، أنت عندك عصير زبيبي وجاي تلجأ إلى عصير عنبي تفترضه. متى يكون العصير العنبي نجسا؟ إذا غلى. إذا المستصحب ما هو؟
عصير عنبي
مغلي إذا غلى. إذن الغليان، الغليان للعصير العنبي يعتبر أصل مثبت للعصير العنبي، لأن العصير العنبي هو المستصحب. وإذا أردت أن تجعل الحرمة فعلية بالنسبة إلى العصير العنبي بما تستعين؟ بالغليان. زين، المستصحب ما هو؟ العصير العنبي. لكن الغليان لازم عقلي للعصير العنبي، لأنه لو لم يغلي لا تثبت الحرمة فعلا. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ أخوان، أنت جاي تستصحب قضية فعلية لو قضية قلوا ياي معلقة. العصير أنت بيدك شكو عصير زبيبي، تتمسك وتلجأ لمن؟ متى يصبح المستصحب ما هو؟ العصير العنبي. فعلي لو مو فعلي؟ لا مو فعلي. متى يكون فعليا؟ من أين تثبت الغليان؟ باللازم العقلي. يعني إذا أردنا أن نثبت حرمة العصير العنبي نتمسك بالغليان، والغليان لازم عقلي لإثبات العصير الآخر. هذا يا إشكال. خل نقرأ الإشكال هذا الثاني والثالث. يقول: وأما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف فلا يجري لاختلاف الموضوع. هذا الإشكال الأول. فإن موضوع الحرمة السابقة هو العصير وهو غير صادق على الزبيب. اختلف الموضوع لما اختلف فلا يجري الاستصحاب. هذا يا إشكال اللي هو الثاني. الإشكال الثاني هذا مضافا إلى أنه تعليقي وهو لا يجري لأحد أسباب ثلاثة. السبب الأول: إما لمعارضته باستصحاب الحكم التنجيزي. يتعارضان، يتساقطان، نعود إلى أصالة البراءة أو الحل. الإشكال الثاني: أو لأن استصحاب الحكم المشروط. يا هو الحكم المشروط؟ العصير العنبي إذا غلى. إذن هو غلى لو ما غلى؟ ما غلى. لا يثبت فعليته إلا بنحو الأصل المثبت. متى يكون هذا العصير العنبي حرمته فعلية؟ كيف نثبت؟ زين، المستصحب ما هو؟
عصير العنبي
إذا غلى. هذا هو المستصحب، لازمه العقلي. إذا غلى خارجا، يعني جئنا بالقدر الذي يوجد فيه العصير العنبي وقمنا بغليان ثبتت حرمته. ببيان أخير، إثبات حرمة العصير العنبي الذي نحن نلجأ إليه لإثبات حرمة العصير الزبيبي، العصير العنبي بعد لم يصبح فعليا، ونحن نستصحب قضية شرطية، والقضية الشرطية معلقة فعلية العصير العنبي على الغليان، والمستصحب فقط القضية الشرطية، المستصحب فقط هو العصير العنبي إذا غلى وهو لم يغلي بعده. وإذا أردنا أن نثبت الحرمة للعصير العنبي لابد من القيام بغليانه خارجا. من الذي يأمرنا بالغليان؟ اللازم العقلي، واللازم العقلي ليس فلا يجري الاستصحاب. واضح؟ هذا يا إشكال. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث هو دقيق أخوان، البحث دقيق مو؟
وهذا أدق.
لا أسهل هنا هذا بالعكس. يقول أخوان أنت مو تقول العصير العنبي إذا غلى، مو هذا هو المستصحب؟ هذه القضية الشرطية، لو هي جعل، لو هي مجعول، لو قضية شرطية انتزاعية، أكو ثالث؟ ها؟ أنت جاي شو تقول؟ العصير العنبي إذا غلى، وهذه القضية الشرطية نطبقها وين؟ على العصير الزبيبي. الآن يوجه لك سؤال، يقول لك هذه القضية الشرطية إما أن تكون جعلة أو أن تكون قضية شرطية انتزاعية. فإن قلت إن القضية الشرطية هي جعل، هي جعل، أي والوحيد نقول الجعل لا شك عندنا في وجود جعول شرعية بحرمة العصير العنبي إذا غلى، عندنا شك؟
ما عندنا شك.
فإذا يا ركن انهدمه. الثاني من الاستصحاب، هل يوجد عندنا شك بوجود جعل شرعي في حرمة العصير العنبي إذا غلى؟ عندنا شك؟ فيا ركن انهدمه. زين، إن قلته أن المراد من القضية الشرطية هو المجعول، شنو تعريف المجعول؟ عبارة عن اكتمال قيود جميع الموضوع، بمعنى أن القيود إذا اكتملت أصبح الحكم فعليا في حق المكلف. الآن العصير العنبي إذا غلى، عندك يقين بالفعلية؟ لو ما عندك يقين بالفعلية، أنت بعد فسرت القضية الشرطية بالفعلية. ما عندنا يقين بالفعلية، والقضية الشرطية أنت فسرتها أن المراد من القضية الشرطية يعني من المستصحب ماذا؟ المجعول. نقول يا أبا المجعول لا يوجد عندنا يقين بالفعلية، إذن يا ركن نهده. الأول لا يقين بالحدوث، لا يقين بفعلية العصير العنبي. زين، تقول يا أبا لا هذا ولا ذاك، لا جعل ولا مجعول من القضية الشرطية، وإنما هي عبارة عن قضية شرطية انتزاعية. إحنا نريد نستصحب هذه القضية الشرطية الانتزاعية وتنتهي القضية، وهاي القضية الشرطية الانتزاعية نطبقها على العصير العنبي. شنو رأيكم أخوان بهذا؟ نقول نحن الموجود بين أيدينا إما جعل أو مجعول، وأما القضايا الانتزاعية بلا ريب لا واقع خارجية لها، فكيف نستصحب شيئا لا واقع خارجية له؟ الآن أنت من تجي للروايات إحنا جاي نرتبها، الإمام ما قال العصير العنبي إذا غلى، لا ما سواها قضية شرطية. العصير العنبي يحرم شربه، العصير الزبيبي لا يحرم شربه، احنا رتبنا قضية شرطية. فإذا انتزعنا من الأدلة، قضية شرطية لما انتزعنا هاي القضية الشرطية إلها واقع لو احنا رتبناها، فإذا تقع مستصحبا في الاستصحاب هاي القضية الشرطية لما تقع، لا تقع مستصحبا في الاستصحاب. فإذا الاستصحاب التعليقي لا يجري لا بسبب الإشكال الأول والإشكال الثاني والإشكال الثالث. إذن الاستصحاب التعليقي لا يجري. نقرأ إخوان، يقول أو لأن الشك أو لأن الجعل لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه، يا ركن هده. والمجعول لا يقين بحدوثه، يا ركن هده. والحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي. ليش قال الحكم بنحو القضية الشرطية؟ لأن الموجود بين أيدينا يا شيخنا إما جعل أو مجعول، أما قضية شرطية إحنا نرتبها أمر انتزاعي، والأمور الانتزاعية لا واقع خارجية لها. شيخنا المصنف تعبتنا يقول وعليه فالمناسب الحكم بحلية العصير الزبيبي إما للاستصحاب أو لقاعدة الحلية، والاستصحاب تم لو ما تم. شاليه جاب ساعدونا شوي.
استصحاب التجهيزي
لا استصحاب التجهيزي ثبت الحلية
وجه
يثبت الحلية يخو هم يعارض بالاستصحاب التعليقي. لا المصنف يشير إلى مطلب هو عميق شيخنا،
وهو أساسا هو أشكل، هو المصنف أشكل على الاستصحاب.
زين نعبر بتعبير آخر شيخ أحمد، نقول شنو الأصوليين يعني مطبقين على عدم جريان الاستصحاب التعليقي؟ لو أكو بحث طويل عريض، بحث طويل عليه الاستصحاب التعليقي، منهم مثلا السيد الشهيد ذهب إلى أمكانه، وكل من ذكر إشكالات على الاستصحاب التعليقي السيد الشهيد قام بردها. خلوها بعد هذا. شيخنا فالمصنف شي يقول، يقول يا أبي إذا بنيت على الاستصحاب التعليقي أنت يا سيدنا الشهيد تتمسك بالاستصحاب شنو التعليقي، اللي ما يبني زين على الاستصحاب التعليقي راح يتمسك بيا استصحاب باستصحاب الحلية. إذن الذي يتمسك بالاستصحاب التعليقي كالسيد الشهيد لمن ينتهي؟ لا الحرمة، الاستصحاب التعليقي يجري. شنو شيخنا داخل عندك البحث الاستصحاب التعليقي أنت تؤمن به لو ما تؤمن به؟ تؤمن به إذن تنتهي للحرمة كالسيد الشهيد، وإذا كنت لا تؤمن به كالسيد الخوئي مثلا أو المصنف تقول إما أن أتمسك بالاستصحاب التنجيزي لأنني لا أرى أن الاستصحاب التعليقي يصلح أن يكون معارضا للاستصحاب التعليقي فأتمسك بالاستصحاب التنجيزي. الفكرة صارت واضحة؟ زين تقول يا أبا أنا هم الاستصحاب التنجيزي ما أؤمن به، يقول يا بتروح لمن؟ إلى أصالة الحيل. زين التمسك بأصالة الحل، ليش تتمسك بأصالة الحل؟ هذا الاستصحاب اللي مذكور بالعبارة يا استصحاب.
وسيدنا أنت جاي تقول يثبت الحرمة.
لا التعليق يثبت الحرمة.
نعم هو يعني مو التعليقي.
وهذا اللي بالعبارة يا.
تقول يبنى على الاستصحاب التعليقي.
الاستصحاب التنجيزي يعني استصحاب الحلية. زين خو إذا عندنا استصحاب حلية بعد إحنا شو نسوي بال أصل قاعدة الحلية؟ إذا عدنا استصحاب الحلية شو نسوي قاعدة الحلية؟ التعليق. من يؤمن بالاستصحاب التعليقي راح يصير تعارض بين التعليقي والتنجيزي يتساقطان، لمن نلجأ؟ إلى قاعدة الحلية. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ إذا المصنف من ذكر هذا المطلب ووجود طولية بينهما لنكتة. زين خلصنا من الفتوى الخامسة، الفتوى السادسة نقراها من العبارة. بس قبل لا نقراها من العبارة خلي أوضح لكم أخوان، الروايات دلت على حرمة يا عصير العنبي أو العصير المطبوخ أو العصير المطبوخ. إذن العصير ما يعتصر من الأجسام، والعصير التمري يعتصر من الأجسام لو نحن نضيف إليه ماء الفرات أو ماء البئر أو ماء المطر. إذن هو يصدق عليه أنه عصير لو ما يصدق عليه أنه عصير؟ لا يصدق عليه أنه عصير. فإذن إذا لم يصدق عليه أنه عصير في هذه الحالة بعد الأدلة تكون شاملة له لو ما تكون شاملة له؟ بلا ريب لا تكون شاملة له. نقرأ هذا المطلب، وأما العصير التمري فلا موجب لإحتمال حرمته، ماكو دليل على حرمة شربه. أنت بعد علق يا أخوان صارت واضحة، فضلا عن طهارته، فضلا إذن ما عندنا مشكلة بطهارته، مشكلتنا وين؟ بالحرمة. يقول إلا روايات العصير، يا عصير العصير المطبوخ، والعصير المطبوخ لا يصدق عليه أنه عصير، لأنه العصير المطبوخ ما اعتصر، وهذا أضفنا عليه ما. يقول وهي روايات العصير غير صادقة على العصير التمري كما هو واضح.
ليش احنا جبنا الاستصحاب الزبيب ويا العصير؟ هو أي. عصير، هذا عصير والان ما موجود هو العصير، بعد انا اجيب العصير العنبي واستصحبه ويا
سابقا الشان هو زبيبي لو مو زبيب. زين انت قبل شويه مو قلت عندنا،
اصبر
اصبر، قلت عندنا محاوله على تصحيح جريان الاستصحاب انه لا فرق ما بين العنب وبين الزبيب الا الرطوبه والجفاف، والرطوبه والجفاف حالتان طارئتان على الاجسام. اذا بعد تقدر لو ما تقدر تتمسك بالاستصحاب؟ تقدر تتمسك بالاستصحاب،
عصير العنب مو حاله
لا اذا تقدر تتمسك بالاستصحاب. شيخنا تقدر تتمسك بالاستصحاب،
بس سيدنا العصير
العنبي
يكون
فرد
من عنده
اعتصار،
يعني نفس الجسم
يعتصر
ويطلع منه
اي
بالضبط.
وقسم يضيفون عليه ماء ويسوون
العنبي
دبس،
لا التمر،
لا ها لا التمري. سيدنا احنا نحكي حاله عامه إيه؟ الان التمر اذا تعصر يطلع منه شيء؟
البطل يطلع منه شيء،
مي
يطلع
منه. لا دبس، لا دبس،
لا هي نفس التمر،
مو عصير هذا. العصير العنبي، العصير العنبي تعتصر الماء الذي في داخله وتبقى القشور والحبوب التي في داخله والعروق، هاي تبقى خارج. لا لا نقرأ، نرجع إلى صفحة 142، وهذا إنه من حله نقول هذا مو شغلاتنا اللي يحدد عصير وما أدري شنو والعرف، إحنا علينا نأخذ أحكام شرعية. يقول والعصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولكنه لا ينجس. إذن المصنف في من حكمه بطهارته، لكنه يحرم ماذا؟ وأما العصير الزبيب والتمري فلا يحرم بذلك فضلا عن تنجسه. اللهم صل على محمد وآل محمد.